الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول تطبيق فكرة اجتماع الأمر والنهي على حالة ما إذا اضطر بسوء اختيار من إلى حرام، وذلك الحرام كان مقدمة لواجب، ومثلنا لذلك بما إذا دخل الأراضي المغصوبة بسوء اختيار من فاضطر إلى الخروج، والخروج مقدمة مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد. فهل نطبق هنا فكرة اجتماع الأمر والنهي والخلاف القائم بين العلماء من الامتناع والجواز؟ بعضهم قالوا بالامتناع وبعضهم قالوا بالجواز. نطبق ذلك على هذا الموضع من حيث أن هذا الغصب الخروجي حرام من ناحية لأنه بسوء اختيار منه وإن اضطر إليه، لكنه هذا اضطرار بسوء اختيار ففيه مبادئ الحرمة ويعاقب عليه لأنه بسوء اختيار منه، ومن ناحية أخرى هذا واجب بوجوب مقدمي لأنه مقدمة للتخلص عن الغصب الأكثر. فنطبق فكرة اجتماع الأمر والنهي. السيد الشيخ رضوان الله عليه أدخل ذلك في بحث ما إذا كانت المقدمة مشتملة على مصداق حلال ومصداق حرام، إذا كانت مقدمة الواجب مشتملة على مصداقين، مصداق حلال ومصداق حرام، فقال بأن ذلك على ثلاثة أقسام: تارة يكون المكلف مختارا وغير عاجز عن كلا الطريقين، يكون قادرا على سلوك الطريق المحرم وقادرا على سلوك الطريق المحلل للتوصل إلى امتثال الواجب الأصلي. وحينئذ قال بأنه سيختص الوجوب الغيري بالفرد الحلال من المقدمة، ولا يتعلق الوجوب الغيري بالفرد الحرام. والقسم الثاني: ما إذا عجز عن الفرد الحلال وانحصرت قدرته بالفرد الحرام من مقدمة الواجب، إذا انحصرت قدرته بالفرد الحرام من مقدمة الواجب ومن دون تعمد، بدون سوء الاختيار، لا بسوء اختيار منه، بل الصدف أدت إلى ذلك، الصدف الخارجية أدت إلى أنه عجز عن الفرد الحلال من مقدمة الواجب وانحصرت قدرته بالفرد الحرام، كما انحصر طريقه لإنقاذ الغريق بالأراضي المغصوبة، عجز عن الطريق الآخر. لو عجز عن الطريق الآخر بدون سوء الاختيار، لا بسوء اختيار منه، عجز عن الطريق الحلال وانحصر طريقه بالأراضي المغصوبة، فهنا تدخل المسألة في التزاحم بين امتثال الحرمة وامتثال الوجوب، لأنه إن أراد أن يمتثل الواجب إنقاذ الغريق لازمه أن يغصب أراضي الغير، وإن أراد أن يتخلص من الغاص لازمه أن يترك إنقاذ الغريق، فوقع التزاحم بين إنقاذ الغريق وبين ترك الغاص. فإذا كان إنقاذ الغريق أهم، إذا كان هذا الواجب أهم، قدم وفقا لفكرة الترتب في باب التزاحم، فحرمة المقدمة تسقط بالترتب فيما إذا أراد امتثال الأهم، لو اختار الأهم هذا الأقل أهمية يسقط عن الفعلية، الحرمة تسقط عن الفعلية، فلا حرمة حتى يقع اجتماع الامر والنهي بلحاظها حتى يقع الاجتماع والامر والنهي بلحاظها، لا حرمه، الحرمه سقطت وفقا لموازين الترتب في هذا التزاحم، وفقا لموازين الترتب هذه الحرمه سقطت. اذن فلا مانع من الوجوب الغيري، فالوجوب الغيري يتعلق بهذه المقدمه بعد سقوط الحرمه عنها، الوجوب الغيري يتعلق بعد سقوط الحرمه عنها. هذا في القسم الثاني. وفي القسم وعما القسم الثالث فهو ما اذا كانت المقدمه مشتمله على مصداقين، على فردين من اول الامر، فرد الحلال وفرد الحرام، وهو عجز نفسه عن الفرد الحلال فانحصرت قدرته بالفرد الحرام بسوء اختيار منه، كما اذا سد طريق الحلال على نفسه متعمدا، كان له طريق حلال وطريق مغصوب الى انقاذ الغريق، فهو غلق على نفسه الطريق الحلال بنحو لا يستطيع ان يفتحه فعجز نفسه عن الطريق الحلال. او لو صحت المقدميه في بحثنا، في بحث بل من دخل في الاراضي المغصوبه فاضطر الى الخروج، لو صحت المقدمية هناك إذ ناقشها في المقدمية، لكن لو قطعنا النظر عن تلك المناقشة السابقة، لو آمنا بالمقدمية نقول بأنه التخلص من الغصب الزائد له مقدمة، والمقدمة تشتمل على فردين، على مصداقين، لأنه إن شاء أن يتخلص من الغصب الزائد كان عليه إما أن لا يدخل من أول الأمر كي يتخلص بعدم الدخول، يتخلص عن هذا الغصب، هذه الحصة من الغصب، وإما أنه إذا دخل لابد عليه أن يخرج، فالخروج يكون مقدمة لتخلصه من هذا الغصب الزائد. إذن تخلصه من هذا الغصب الزائد لم يكن منذ البداية طريقه منحصرا بالخروج، إذ كان يكون أن لا يدخل من أول الأمر. إذن فالمقدمة بين مصداقين، بين فردين، إما بأن لا يدخل أو بأن إذا دخل يخرج، فالخروج أحد مصداقي المقدمة وهو المصداق المحرم، والمصداق الآخر المقدمة هو عدم الدخول من أول الأمر، فحينئذ يعتبر الخروج أحد المصداقين لمقدمة الواجب، أحد المصداقين. فمقدمة الواجب هنا أحد أمرين، إما أن لا يدخل أو إذا دخل لابد عليه أن يخرج حتى يتخلص من الغصب الزائد، وبما أن الغصب الزائد التخلص من الغصب الزائد واجب، إذن فهنا مقدمة الواجب أصبحت دائرة مدار أحد أمرين، إن شاء أن يتخلص من الغصب الزائد وهو تخلص واجب عليه، إن شاء أن يمتثل هذا الواجب ويتخلص من الغصب الزائد كان عليه إما أن لا يدخل أو أن إذا دخل يخرج، والثاني محرم والأول محلل، وهذا يعني أن مقدمة الواجب بل أصبحت بناء على قبول المقدمية هنا، بناء على غض النظر عما سبق من المناقشة في المقدمية، مقدمة الواجب هنا لو آمنا بها فهي ذات مصداقين، مصداق حلال ومصداق حرام، وقد اضطر على المصداق الحرام بسوء اختيار منه، لو دخل فقد عجز نفسه عن الطريق الأول، عجز نفسه عن الطريق الأول فاضطر إلى الطريق الثاني وهو الخروج، اضطر على هذا المصداق الثاني للمقدمة وعليه. فهذا هو يصبح مثالا لهذا القسم الثالث. القسم الثالث هو ما إذا كانت المقدمة، مقدمة الواجب، مشتملة من أساسها على فرد حلال وفرد حرام، على مصداق الحلال ومصداق الحرام، لكن هو عجز نفسه عن المصداق الحلال وانحصر طريقه بالمصداق الحرام للتوصل إلى امتثال الواجب، هنا ماذا يكون الحكم؟ هل أن الوجوب الغيري يتعلق بهذا الفرد المحرم ويقع بحث اجتماع الأمر والنهي في هذا المصداق المحرم لاجتماع الوجوب الغيري والحرمة في هذه المقدمة أو لا؟ يقول السيد شيرمان الله عليه، يقول بأنه هنا الوجوب الغيري لا يتعلق بهذه المقدمة المحرمة، بهذا المصداق المحرم من المقدمة، لا يتعلق الوجوب الغيري. لماذا؟ لأنه هذه المقدمة إنما انحصرت بالمصداق المحرم بسوء اختيار منه، والإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار عقابا وملاكا، وإنما إن كان ينافي فهو ينافي خطابا، الخطاب ربما يسقط، لكنه الحكم لا زال موجودا. وهذا يعني أن هذا الفرد المحرم لا زال على حرمته، ملاكات الحرمة موجودة فيه والعقاب موجود فيه، ما دام أن ملاكات الحرمة موجودة في هذا الفرد من في هذا الفرد المحرم من المقدمة، فالوجوب الغيري لا يتعلق به من أول الأمر، يعني أنه أساسا الاستلزام العقلي الذي قلنا بين وجوب الشيء بين محبوبية الشيء ومحبوبية مقدمته يختص، هذا الاستلزام العقلي يختص بما إذا كانت المقدمة محللة. ولهذا في القسم الأول قلنا ينحصر الوجوب الغيري عقلا بالفرد المحلل في القسم الأول الذي كان مختارا لم يعجز، كان أمامه طريقان، الطريق الحلال والطريق الحرام، إذا كان الطريقان مفتوحان أمامه فالوجوب الغيري سيختص بالفرد الحلال من المقدمة، ولا يتعلق الوجوب الغيري بالفرد الحرام. العقل الذي يدرك الاستلزام بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته إنما يدرك الاستلزام بهذا المقدار، يدرك الاستلزام بين وجوب الشيء وبين بل وجوب الفرد المحلل من المقدمة، لا وجوب الفرد المحرم من المقدمة، بل وجوب الفرد المحلل من المقدمة. إذن فإن كان مختارا لكان الوجوب الغيري لا يتعلق بالفرد المحرم بل يتعلق بالفرد المحلل فقط. فإذا عجز نفسه بسوء اختيار من لا يتغير الحكم، فكما أنه في لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، حكمه حكم الاختيار، حاله حال الاختيار، فكما أنه في حال الاختيار لم يكن يتعلق الوجوب الغيري بالفرد المحرم، كذلك في حال الاضطرار بسوء الاختيار أيضا الوجوب الغيري لا يتعلق بالفرد المحرم، لأن هذا الفرد المحرم لا يصبح مباحا بسوء اختيار منه، لأنه بسوء اختيار منه يورط نفسه في هذا الفرد المحرم، فهذا يبقى على حرمته من حيث المبادئ ومن حيث العقاب يبقى على حاله. إذن فكما أنه في حال الاختيار ما كان يتعلق به الوجوب الغيري، في حال الاختيار في حال الاضطرار بسوء الاختيار أيضا لا يتعلق به الوجوب الغيري، فالوجوب الغيري لا يتعلق بهذا الفرد، فهذا الطريق الذي انحصر عليه وهو الطريق المحرم الذي انحصر عليه هذا الطريق بسوء اختيار من هذا يظل على حرمته ولا يتعلق بالوجوب الغيري، وهذا استثناء عن قاعدة الوجوب الغيري، بل في الوجوب الغيري في مثل هذه الحالة لا يتعلق بالمقدمة. وعليه الحكمان النفسيان ما مصيرهما، وهو وجوب ذي المقدمة وحرمة هذه المقدمة، ما مصير هذين الحكمين النفسيين، وجوب ذي المقدمة وحرمة هذه المقدمة. نقول بما أن الاضطرار بسوء الاختيار، فهذا يعني أن هذا الواجب يعني ذي المقدمة إن سد عليه الطريق شرعا لكن بسوء اختيار منه، إن سد طريقه شرعا لأن مقدمته محرمة وهذه الحرمة لم تعالج بالعجز، لأن هذا العجز بسوء الاختيار، ما دام أن هذا العجز بسوء الاختيار فظلت هذه المقدمة محرمة تظل على حرمتها، وإذا ظلت المقدمة على حرمتها يعني أنه عاجز شرعا إلى التوصل للتوصل عن التوصل إلى ذي المقدمة، عاجز شرعا عن التوصل إلى ذي المقدمة، عاجز عن امتثال ذي المقدمة، لأن مقدمته محرمة شرعا والحرمة لا زالت باقية لأنها بسوء الاختيار. وهذا تعجيز، قد عجز نفسه تعجيزا شرعيا لا تعجيزا عقليا، لأنه بإمكان أن يرتكب الحرمة وبارتكاب الحرمة يتوصل إلى امتثال الواجب. فتكوينا يستطيع أن يمتثل الواجب، وتكوينا يستطيع أن يمتثل الواجب ولو بأن يرتكب المحرم ويتوصل بهذا المحرم إلى امتثال الواجب، فهو تكوينا يستطيع أن يتوصل إلى امتثال الواجب، لكن شرعا أصبح عاجزا عن امتثال الواجب لأن مقدمته محرمة، فشرعا أصبح عاجزا عن امتثال الواجب. من الذي عجزه بهذا التعجيز الشرعي؟ هو عجز نفسه بهذا التعجيز الشرعي، هو عجز نفسه بهذا التعجيز، هو ورط نفسه في هذا التعجيز الشرعي، لأنه كان عليه، كان له طريق آخر حلال غلقه على نفسه حسب الفرض، فهو عجز، فهو ورط نفسه في هذا التعجيز الشرعي عن امتثال الواجب. وعليه فبلي الواجب يسقط خطابا ولا يسقط عقابا، على الرأي المشهور من أن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكنه ينافيه خطابا. إذن فالخطاب بذي المقدمة يسقط، لكنه حرمة ملاكه وعقابه لا يسقط، هذا بالنسبة إلى وجوب ذي المقدمة. وأما حرمة هذه المقدمة، حرمة هذه المقدمة أيضا تسقط خطابا ولا تسقط عقابا، وذلك باعتبار أنه هذا الإنسان سيختار هذا الحرام لأنه أهون الشرين، لأنه أهون الشرين سيعمل بهذا الحرام ويتوصل به إلى الحرام إلى الواجب فيمتثل الواجب، وإن كان سوى بل اختار ارتكاب الحرام وتوصل إلى امتثال الواجب، أو ترك امتثال، أو أنه ترك امتثال الواجب وبل امتثل الحرمة، يعني لم يرتكب الحرام وبالتالي لم يستطع أن يمتثل الواجب، على كلا التقديرين هو معاقب، على كلا التقديرين هو معاقب لأنه بسوء اختيار منه، على كلا التقديرين هو معاقب لأنه بسوء اختيار منه، لكنه سوف عندما يرى نفسه بين حرامين، هو ورط نفسه في أنه جعل نفسه بين حرامين، إما أن يترك امتثال الواجب، امتثال الواجب أو يترك امتثال الحرمة، إما يترك امتثال الوجوب أو يترك امتثال الحرمة، فهو ماذا سيختار؟ طبيعي أهون الشرين أن يرتكب الحرام ويتوصل به إلى امتثال الواجب فيما إذا كان الواجب أهم، فبذلك الواجب سوف يسقط، تسقط خطابه ولا يسقط، ولا يسقط عقابه. الحرمة أيضا هكذا، الحرمة أيضا يسقط خطابها ولا يسقط عقابها. وعليه فهذان الحكمان النفسيان وهما وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة يسقطان خطابا ولا يسقطان عقابا، أما وجوب المقدمة فيسقط نهائيا، لا لأنه هو لا يدخل في باب الترتب، لأنه هو ورط نفسه في هذا في هذا الحرام. لكن لا يقيد أحدهما بعد من امتثال الآخر، بل سواء اختار هذا واختار ذاك يعاقب.
وصل إلى نتيجة إلى أهون الأمرين، إما أن
أهون الأمرين ويتحمل عقابه ويعاقب عليه. لو ترك الأهم عوقب أكثر لأنه أهم، فهذا مجرد، لكن لا يسقط الآخر، لو امتثل الأهم لا يسقط عنه المهم. هنا من طبق فكرة الترتب، إنما يطبق فكرة الترتب فيما إذا كان التزاحم عفويا، إذا كان التزاحم عفويا فسوف يكون امتثال الأهم يسقط فعلية المهم، لأن الأقل أهمية يقيد بعدم امتثال الأهم، فإذا امتثل الأهم يعني سقطت فعلية الأقل أهمية، هذا إذا كان التزاحم لا بسوء اختيار منه، إذا كان التزاحم عفويا. لكن بما أن هذا التزاحم تزاحم بسوء اختيار منه، تزاحم تعمدي، هو ورط نفسه في هذا التزاحم، فلا يقيد لا هذا يقيد بعدم امتثال ذاك ولا ذاك يقيد بعدم امتثال هذا. يظل العقاب على حاله سواء عمل بهذا وترك ذاك أو عمل بذاك وترك هذا يعاقب. غاية الأمر أن أحدهما عقابه أكثر والآخر عقابه أقل فيما إذا كانت الأهمية متفاوتة. فهو يختار أهون شرا يختار أهون شرا وبذلك لا يتخلص من العقاب نهائيا لأنه على كل حال هو يعاقب على بلي على ما يتركه من الحكمين على ما يخالفه من الحكمين. لاحظ العبارة يقول ثالثها القسم الثالث أن تكون منقسمة أساسا أن تكون المقدمة منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح. وفي هذه الحالة يدرك العاقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه. صحيح أنه انحصر المقدمة انحصرت المقدمة بالفرد المحرم لكن بما أن هذا الانحصار حصل بسوء اختيار منه إذن فهو لا يسوغ ولا يبرر توجه الوجوب الغيري إلى هذا الفرد المحرم فيكون حاله حال القسم الأول من ناحية الوجوب الغيري فالوجوب الغيري لا يتعلق بهذا الفرد المحرم ما دام بسوء الاختيار ما دام هذا الانحصار بسوء الاختيار فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة. من هنا يوضح أنه ماذا يكون مصير حكم ذي المقدمة وجوب ذي المقدمة هل يسقط أو لا يسقط. يقول وجوب ذي المقدمة لابد أن يسقط خطابا ولا يسقط عقابا. لماذا؟ لأنه عجز عن امتثال ذي المقدمة عجزا شرعيا بسوء اختيار منه عجز عن امتثال ذي المقدمة لا عجزا تكوينيا بل عجزا شرعيا لأن المقدمة أصبحت محرمة شرعا المقدمة حرام شرعا فيحرم عليه التوصل بهذه المقدمة إلى امتثال ذي المقدمة لأن هذه المقدمة محرمة فقد انغلق عليه امتثال ذي المقدمة شرعا لأجل الحرمة الشرعية للمقدمة. ثم من الذي غلق عليه ذلك؟ من الذي ورطه في هذه المقدمة المحرمة؟ هو عجز نفسه. إذن فهذا عجز شرعي لكن هو الذي ورط نفسه في هذا العجز الشرعي وهذا يعني أنه ذي المقدمة عجز شرعا عن امتثال ذي المقدمة لكن بسوء اختيار منه فخطابه يسقط لكن عقابه لا يسقط أو إذا كان من قبل هم في الفرض الذي نؤمن بقبح ذلك فيما إذا علم بأن هذا الحكم في المستقبل يكون فعليا ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته هذا التعجيز يكون تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة هذا تعجيز شرعي عن الاتيان بذي المقدمة لأن المانع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف هذا التعجيز الشرعي حصل بسوء اختيار من فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة على القول المشهور يعني على القول المشهور القائل بأنه لا ينافيه خطابان يعني أن الخطاب يسقط وينافي عفوا القول المشهور أنه ينافيه خطابا يعني أن الخطاب يسقط ينافيه خطابا على القول المشهور دون العقاب والإدانة. إذن ذي المقدمة خطاب وجوب ذي المقدمة خطابه يسقط لكن عقابه وإدانته لا يسقطان. خب عندئذ ماذا يصنع؟ يقول غير أن العاقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة لأن ذلك أهون الأمرين لا لأن المقدمة حللت جازت له المقدمة حتى وإن انشغل بامتثال الأهم حتى وإن انشغل بامتثال ذي المقدمة حرمة المقدمة لا تسقط لكنه أهون الشرعين وهو يرتكب المقدمة للتوصل بها إلى ذي المقدمة لكون ذلك أهون الشرين، لا لأن المقدمة جازت له، المقدمة لم تجز له لأنه بسوء اختيار من حصل هذا العجز، غير أن العاقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة لأن ذلك أهون الأمرين، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم، هذا يعني أنه يضطر إلى أن يرتكب هذا الفرد المحرم، وهذا اضطرار بسوء اختيار، بسوء اختيار، فيسقط أيضا خطاب هذه الحرمة ولا يسقط عقابه، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب، وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة، يعني خطاب وجوب ذي المقدمة وخطاب حرمة المقدمة كلا الخطابين ساقطان، وإن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابت. بالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه في كل حالة قلنا فيها بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لو لم يمكن معالجة مشكلة اجتماع الأمر والنهي بالوجوه السابقة بالخصوصيات الثلاث السابقة ولا بهذا الوجه الأخير الذي في الحقيقة هو بل استثناء لقاعدة مقدمة الواجب، وجوب مقدمة الواجب، لو لم يمكن معالجة مشكلة اجتماع الأمر والنهي بوجه من الوجوه وقلنا بالامتناع، فلا فرق في هذا الامتناع بين ما إذا كان الأمر والنهي كلاهما نفسيين أو كلاهما غيريين أو كان أحدهما نفسيا والآخر غيريا، لأنه كما أن الطلب النفسي لا يجتمع مع المبغوضية النفسية، المحبوبية النفسية لا تجتمع مع المبغوضية النفسية، كذلك إذا كانت إحداهما نفسية والأخرى غيرية، المطلوبية الغيرية أيضا مطلوبية، أيضا مطلوبية بالفعل، هي مطلوبية بناء على استلزام الوجوب الشيء لوجوب مقدمته على مستوى المبادئ، فالمطلوبية تحصل، المطلوبية تحصل للمقدمة، فالمطلوبية حتى وإن كانت غيرية لا يمكن أن تجتمع مع المبغوضية النفسية، وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغير مع النفسي، لأن ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه، مثلا ومبغوضا لنفسه مثلا، أو قل العكس مثلا أنه مبغوضا لغيره ومحبوبا لنفسه، هذا مستحيل، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما، يعني بجميع أنحائهما بجميع أقسامهما، الحب والبغض متنافيان، سائر هنا يقصد بالجميع بسائر أنحائهما، يعني بجميع أنحائهما سواء كان الحب والبغض نفسيين أو غيريين، ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم ولكننا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، سبق وأن قلنا بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته بل من حيث المبادئ لا من حيث الخطاب، ولكننا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. طبعا هذا المقطع الأخير كان يعني موضوعه طبيعي قبل هذا البحث، هذا في الأقسام الثلاثة، هذا البحث الذي بحثناه حول اجتماع الأمر والنهي بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية، هذا المقطع كان ينبغي أن يذكر قبل ذلك البحث. وعلى كل حال، وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، يبدأ السيد الشيخ رضوان الله عليه في بيان ثمرة البحث البحث في امتناع الاجتماع او جواز الاجتماع بين الامر والنهي، بانه هل ان الامر والنهي في المواضع المختلف فيها انها يمتنع اجتماعهما او يجوز اجتماعهما، هل انهما يدخلان في باب التعارض او يدخلان في باب التزاحم. فلا بد ان نعرف ان قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي ماذا يكون الموقف، هل يدخل في باب التعارض او في باب التزاحم، وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي فهل يدخل في باب التعارض او يدخل في باب التزاحم او لا يدخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، كما في بعض الفروع ربما لا يدخل لا في هذا ولا في ذاك. فاذا دققنا النظر من هالزاويه، من زاويه انه هل يقع التعارض بين الامر والنهي او يقع التزاحم او لا يقع لا تعارض ولا تزاحم، لوجدنا اثر الاختلاف بين القول بامتناع اجتماع الامر والنهي والقول بجواز اجتماع الامر والنهي، لانه بناء على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي سوف يقع التعارض بين الامر والنهي حتى وان لم ينحصر امتثال الامر بذاك الفرد المحرم، حتى وان كانت له مندوحه حسب المصطلح، يعني المندوحه يعني طريق الفرار، حتى وان كان له طريق الفرار، افرضوا مثلا بالنسبه الى الصلاه والغصب، حتى وان لم تنحصر قدرته على الصلاة في المكان المقصود، كان يستطيع أن يصلي في غير المكان المقصود، له مندوحة، له طريق الفرار. لكن الأمر بمطلق الصلاة والنهي عن مطلق الغصب إطلاقهما يجتمعان على من؟ على ما إذا اختار الصلاة في المكان المقصود، إذا اختار باختيار من؟ إذا اختار الصلاة في المكان المقصود اجتمع عليه إطلاق الأمر وإطلاق النهي. فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فهذا تعارض بين الدليلين، يعني أنه إما إطلاق جعل وجوب الصلاة لهذا الفرد غير مقصود، وإما إطلاق جعل وجوب الحرمة لهذا الفرد غير مقصود، في أصل التشريع في أصل الجعل، هذا لا يمكن أن يشمل الجعلان لهذا الفرد، لا يمكن أن يكون جعلين كلاهما مطلقين شاملين لهذا الفرد بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي، فيقع التكاذب على مستوى الجعل بين الدليلين، يقع التكاذب بين الدليلين على مستوى الجعل، اما ان هذا الجعل اطلاقه كاذب اطلاقه لهذا الفرد كاذب، او ان ذاك الجعل اطلاقه لهذا الفرد كاذب، فيقع التكاذب بين الدليلين على مستوى الجعل، فيقع التعارض بينهما، يعني متى ما كان التكاذب على مستوى الجعل فهو تعارض كما سبق وان شرحنا ذلك، فيقع التعارض بينهما. والاطلاق الشمولي مقدم على الاطلاق البدلي، واطلاق النهي شمولي، اطلاق الامر بدلي، والاطلاق الشمولي اقوى من الاطلاق البدلي حسب ما يقول ان الاطلاق الشمولي اقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، والأقوائية سورة الترجيح في باب التعارض، فنقدم النهي على الأمر، ولهذا عادة القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقدمون النهي، يدخلونه في باب التعارض ويقدمون النهي على الأمر، لا لأجل أقوائية الملاك بل لأجل أقوائية الدليل، إذ قلنا بأنه في باب التعارض قوة الدليل قوة ظهور الدليل ميزان في التقديم، بينما في باب التزاحم قوة الملاك ميزان في التقديم، فهنا من باب التعارض فيقدم الأقوى ظهورا وهو إطلاق الشمولي يعني إطلاق النهي، هذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن كانت له مندوحة، يعني إذا لم ينحصر امتثال الوجوب بالفرد المحرم، وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا يقع لا تعارض ولا تزاحم. تزاحم ماكو لأنه له مندوحة، فقدرته ليست قاصرة عن امتثالهما معا، إذ بإمكانه أن يختار الصلاة في غير المقصود ويترك الغصب، فلا تزاحم. ولا تعارض بين الإطلاقين إذ قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فمن ناحية لا تعارض، لأننا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تعارض. بالإمكان أن يشمل إطلاق الوجوب ويشمل إطلاق الحرمة لهذا الفرد. من ناحية أخرى لا تزاحم، لأنه بإمكانه أن يمتثلهما معا. وهذا يعني أنه لا يدخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. فلو اختار هذا الفرد يعاقب ويثاب، يعاقب على امتثاله للحرام على ارتكابه الحرمة، ويثاب على ارتكابه للواجب على امتثاله للواجب. ولا يدخل في ذلك لا ولا يدخل ذلك لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. إذا هذا إذا كانت له مندوحة. وإذا لم تكن له مندوحة، لو لم يستطع أن يصلي في غير المكان المقصود، بل لو لم تكن له مندوحة، فسوف يقع التزاحم، يقع التزاحم بين امتثال الواجب وامتثال الحرمة، امتثال الوجوب وامتثال الحرمة. ولا تعارض، تعارض ما يقول أنه آمن بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تعارض. لكن بما أن قدرته قاصرة عن امتثالهما معا لو لم تكن له مندوحة، فيدخل ذلك في باب التزاحم. فلا بد من أن نبحث في تقديم أهم لكن. إذا كان له مندوحة لكن هو ترك المندوحة، وهو ترك المندوحة واختار هذا الفرد الذي هو محرم وواجب معا، فيعاقب عليه مالي وعليه. فإذا لم تكن له مندوحة هو يدخل في باب التزاحم، فيقدم الأهم على المهم. وبالتالي هل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا؟ هذا بحث آخر. إلى هذا الحد وضحنا أنه من باب التعارض أو التزاحم، أو لا تعارض ولا تزاحم. وضحنا بأنه إن قلنا بالامتناع فيدخل في باب التعارض، وإن قلنا بالجواز اجتماع الأمر والنهي فإن كانت له مندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، وإن لم تكن له مندوحة فهو تزاحم. إلى هنا وضحنا أنه متى هو تعارض ومتى هو تزاحم ومتى هو ليس تعارضا ولا تزاحما. بعد ذلك لا بد أن نبحث عن أنه هذه الصلاة ما هي مصيرها، هل تصح أو تبطل. لاحظوا العبارة، هل المقدار طابق. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يدخلان في باب التعارض. ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. ربما لأن الطبيعة الأولية للإطلاق هي الشمول، هناك خلاف أن الطبيعة الأولية للإطلاق هو الشمول أو البدلية، هي الشمولية أو البدلية. فبناء على رأي القائل بأن الطبيعة الأولية للإطلاق هو الشمولية فتكون الشمولية أقوى. وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، تعارض ماكو، وحينئذ هل يدخل في التزاحم أو لا؟ وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة، يعني طريق الفرار موجود، بل مندوحة في مقام الامتثال، فلا تزاحم أيضا، حتى التزاحم موجود. وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام، وإلا يعني وإن لم تكن له مندوحة وانحصر امتثال الواجب بالفعل الحرام، فبل يدخل في باب التزاحم. ويقدم الأهم لكن. والحمد لله رب العالمين.